بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله ومدده حول التعليقات على هذا الكتاب المبارك، وهو فتح وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للعلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. بعد أن بين رحمه الله تعالى رحمة واسعة التوحيد وما تعلق به من فضل ووجوب، والشرك وما تعلق به من تحريم وتحذير، وهذا هو معنى لا إله إلا الله التي تتضمن إثباتا ونفيا، تتضمن إثبات العبادة والطاعة له سبحانه وتعالى والإقرار بالتوحيد، وتتضمن كذلك اجتناب الشرك، فلا يكون تكون هذه الكلمة إلا بركنيها، لا تكون هذه الكلمة مقبولة إلا بركنيها: الإثبات والنفي. وهذا الذي عناه رحمه الله تعالى حين قال في آخر الباب السابق، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، حتى يضيف إلى ذلك إليه الكفر بما يعبد من دون الله، اللي هو إيه؟ النفي، النفي الموجود في كلمة التوحيد. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع، مع وضوحها بالنصوص، لكن وضع رحمه الله تعالى هذا الكلام القوي لأنه حصل خلط وتلبيس في هذه الكلمة شديد، لهذا قال: فيا له من مسألة ما أعظمها وأجلها قدرا ومنزلة، ويا له من بيان ما أوضحها وهو واضح، وحج ما أقطعها المنازع إن كان لديه قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فأرضف ذلك ببيان الشرك على وجه التفصيل أصغره وأكبره، كأنه تقرر في نفسي من كان يخاطبه الشيخ أو من سيقرأ أو من سيتعلم، تقرر في نفسي خطورة الشرك وأهمية التوحيد، ولكنه جاهل بالأمور الشركية ولا يعرف مفردات الشرك، فقد تقرر عند أن الشرك حرام، وأن الشرك إن كان أكبر أخرج من الملة، وإن كان أصغر فإن صاحبه متوعد بالعذاب، وهل يدخل تحت المشيئة أم لا خلاف سبق ذكره في ذلك. فما هو الشرك وأفراده، وما هي أفراده الكثيرة التي تقع في دنيا الناس؟ فمن تمام النصح والبيان بيّن الشيخ رحمه الله تعالى صور الشرك التي تقع في هذه الأمة والتي حذر منها صلى الله عليه وسلم. من ذلك قال: باب من الشرك، من الشرك من للتبعيد، والشرك محتمل للأصغر والأكبر، فمن الشرك لبس الحلق، يبقى ليس هذا كل الشرك وإنما من الشرك، فالشرك صوره متعددة، من هذه الصور ما هو منتشر عند كثير من الناس: أن يلبس الحلقة من نحاس، من حديد، من خيط، من أي مادة من المواد، لا يعني ليس المهم في هذا المادة التي تصنع منها الحلقة، أي حلقة وأي مادة، المهم الاعتقاد. لبس الحلقة والخيط ونحوهما من غيرهما باعتقاد ماذا؟ واحد لرفع البلاء، اثنين أو دفعه. لرفع البلاء يعني من بلاء نزل حصل يريد رفعه، فيرفعه بإيه؟ بدلا من يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى يطلب منه ذلك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وإن يريدك بخير فلا راد لفضل. بدلا من أن يطلب من الله سبحانه وتعالى اللهم اشفني، اللهم ارفع ما بي من ضر وبلاء ولأواء، بدلا من هذا فإنه عمد إلى هذا الاعتقاد في الحلقة فلبسها والخيط فلبسها من أجل أن يرفع البلاء. يبقى رفع معناه أنه إيه؟ موجود. أو دفع معناه إيه؟ أنه غير موجود ولكنه يريد أن يؤمن نفسه فيدفع البلاء بهذا اللبس، لبس هذه الحلقة. يبقى رفع أو دفع، رفع لما هو موجود ودفع لما ليس موجودا، سواء هذا أو ذاك، فإنه يريد أن يلبس هذه الحلقة من أجل هذا الغرض أو الهدف. وغير ذلك بقى، رفع البلاء، دفع البلاء، تحصين الأولاد من الشر، تكثير الأموال، البركة في التجارة. تجد الواحد يضع مثلا حلقة من حديد أو كذا على باب المحل، يضع شيئا على باب دكانه، على بيته، على كذا، كل ذلك من أجل أن يكثر الأرزاق كما يزعم، من أجل أن يدفع العين، من أجل أن يدفع الضر عنه، من أجل كذا وكذا. كل هذا موجود، ولو تدبرته لوجدت صورا متعددة من ذلك. لا يكاد إلا الموحد يقع في هذا الأمر. الآن واحد أرزق بولد، أول حاجة بيفكر فيها يقول لك اعمل له حجاب، إيه حجاب علشان يقيم من هذا، يوم يعلق على صدر شيء لرفع بلاء أو لدفع ضر. واحد بيبني بيت، واخد بالك، يبني البيت يوم يضع شيئا، واحد يشتكي مرضا معينا يوم يلبس شيئا في يده من أجل أن يقيه هذا المرض، وليس سببا جرى به الطب ولا العرف ولا العادة ولا التجارب ولا أي شيء، ولا هو سبب شرعي ورد به النص، إنما هو فعل ذلك اعتقادا، زي الحظاظات اللي بيلبسوها، حظاظة بيلبسها موضة، هذا إثم، معصية. حظاظة هذه يلبسها في يدي من أجل رفع البلاء، هذا شرك والعياذ بالله. أخفهما إيه؟ اللي بيلبس زيف يقلد لاعبا مثلا، ولا مثلا يلبسها موضة، ولا شيء في المنظر حلو أو كذا، زي زمان كان أما يرزق الفلاح بحمار صغير كذا يسموه جحش، صغير يوم يربطه إيه؟ إيديه ورجليه، يبقى هو ماشي برضه متربط كده. فهذه الحظاظات هذه إذا فعلها طلبا للحسن تقليدا كذا كذا إلى آخره، هذه معصية. لكن إن فعلها لرفع بلاء أو دفع بلاء، دي المصيبة، ده قد يخرج من الإسلام لسببها إذا اعتقد فيها، كما سيأتي التفصيل، إذا اعتقد فيها نفسها دفع الضر أو رفع البلاء. نعم. إذا قصد أن هذا الأمر يدفع بنفسه، لأن هذا وضع له في غير محل، لكن هو بسم الله ما شاء الله تدفع العين، هي تدفع العين كذكر، لكن وضعها هذا على خلاف المأثور، لم يؤثر هذا، لم يؤثر أن يكتب، لا يكتب على البيوت ولا على السيارات. لو وضع هذه الآية كتبها على السيارة أو كتبها على البيت، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بعض الآية هذه كتبها على البيت على السيارة، هذا خلاف المشروع، هذا خلاف المشروع. لكن كقول نعم يدفع الله سبحانه وتعالى به، فهذا يكون ليس من الشرك، لكن من وضع الأمر في غير محله. نعم، زي اللي بحط مصحف في السيارة، وزي اللي بحط مصحف في شباك الأوضة، مش هنقول وضع المصحف في شباك الغرفة حرام، لكن من أجل إن هو يحصل حفظ فهذا وضعه في غير محل. نعم. هذا لا بأس به، لو كان عنده جمال فترك رف الهيئة مثلا أو كذا، أو لم يهتم به تماما بلغا أو لم يحسن، لا بأس. وقد ورد في بعض الأثار أن عثمان رضي الله عنه أمر يعني بعض الغلمان وكان فيه يعني مثل احنا نسميها نغزة أو كذا كانت تجمله جدا، فقال سويدوها أو كذا حتى لا تلفت الأنظار، ما في بأس يعني. كل شيء مثلا ولدك وسيم جميل وامتلئ نضارة وجمال، وبعدين تزودين تبقى تلبسه مثلا قلبيه بيضه يوم الجمعة وطاية شبيكة بقى، يبقى الولد مثلا عنده 3 سنين وجايبه المسجد وحطه في الصف الأول، لا لا تعمد إلى ذلك. هذا من باب أخذ الأسباب، هذا من باب أخذ الأسباب، وإلا ليس كون الثوب رسم يدفع. لو اعتقدت هذا لا، ولكن هذا من باب أخذ السبب لا إشكال. نعم نعم، إن اعتقد يعني مشروعية ذلك فيكون بدعة، لأن هذا يضاهي الشريعة، يضاهي الشرعية. إنما إذا جهل يعني من باب المحبة للقرآن فوضع فهذه معصية. نعم إيه، سوف هيأتي التفصيل إن شاء الله. أمر كي فلا إشكال، هذا ورد بالسنة، لكن وضع الحلقة في الأذن هل الطب يشهد بذلك؟ يعني هل الطب قال إن في نفع؟ زي مثلا واحد عايز يخس ولا بتاع بيعملوا إبر صينية في أماكن معينة يحطوا له إبر، فهذا العلاج بالإبر علاج طبي يعني قد يكون. لكن هل الحلقة الآن حد معنا دكتور يعني عصاب أو عظام أو عنده فكرة، هل الحلقة الآن لما توضع في الأذن هل لها تأثير على الأعصاب أو على الفقرات أو على هذا؟ هذا إن شاهد الطب بذلك، يعني إذا كان مثلا وضع هذا في المكان ده هو مثلا في المكان هذا، هذا إذا شاهد الطب، ولا أظن الطب يشهد بهذا. لكن ممكن الإبر الصينية ماشي، الكي ماشي، الفصد ماشي، الحجامة ماشي، أما مجرد وضع حلقة أو لبس أسورة أو غير ذلك، هذا مما حصل به الغلو، وإن بيع في الصيدليات، وإن بيع في الصيدليات. طيب لو هي حتى فما قلب مغناطيسي أو كذا، طب علاقتها بالفقرات إيه؟ الله أعلم. على كل هذا مرجع إلى الطب، هذا لا نفتي فيه، هذا مرجع إلى الطب. إذا شاهد الطب بذلك، إذا قال الطب فعلا في تأثير في هذا الوضع ماشي، إذا شاهد الطب. وإلا إذا ما شاهد الطب فلا سبب يعقل ارتباطه بين الفقرات وبين الحلق، أو بين تعب الأعصاب وكذا وبين الأسورة التي تجعل مثلا من نحاس أو من حديد، أو بين آلام المخ وبين وضع الحلقة في الأذن، هذا لا يظهر سبب معقول في هذا. لكن إذا قال الطب، إذا شهد الطب بهذا وأنه فعلا في تأثير وأنه في مجال مثلا يؤثر أو كذا، ماشي، حينئذ نقول ماشي. ولهذا إحنا نقول الأسباب إما أنها يثبت بها نص شرعي، زي مثلا الحبة السوداء، زي ماء زمزم، زي الحجامة، زي شرطة المحجم، كية النار، زي الفصد، زي كذا ماشي، أو يشهد به الطب العلم، أمور يعني علمية مقننة موجودة زي الأدوية. إن لم يكن هذا ولا ذاك فلا يجوز، فلا يجوز الإنسان أن يلبس حلقة ولا شيء، إلا إذا كان الطب يشهد بذلك، إذا ثبت علميا هذا فعلى العين والرأس، وإلا فلا. هذا من الشرك، لبس الحلقة، خيط لهذا الغرض، هذا من الشرك. طيب سؤال، هل هذا من الشرك الأكبر أم من الشرك الأصغر؟ نقول فيه تفصيل. أولا، إذا كان يعتقد الإنسان أن هذه الأشياء بذاتها بنفسها هي التي تدفع، فهذا شرك أكبر، لأن الحلقة ما تدفع، والخيط ما يدفع، بنفس ما يدفع، ليس في هذه الخاصية، فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. حتى ولو كان في الأشياء الشرعية، يعني لو أنا ظننت أن ماء زمزم يشفي بنفسه بغير إذن الله، أن العسل يشفي بنفسه فهو الذي يرفع البلاء أو يشفي المريض، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. ثانيا، إذا كان الإنسان يعتقد أنها لا ترفع بلاء ولا تدفع بلاء أيضا، لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، لكنها أسباب. يقول لك دي سبب بس، إنما عارف الضار النفع هو الله سبحانه وتعالى، لكن هذه أسباب. نقول حينئذ هذا شرك أصغر، لأنك أخطأت الأسباب، دي مش الأسباب الإيه الشرعية، يبقى أنت أخطأت الإيه الأسباب واعتقدت أن هذه أسباب، فهذا من الشرك الأصغر، حرام، لا يجوز، لا يجوز. ليه من الشرك الأصغر؟ ليه مش حرامه بس؟ لأنها تفضي إلى الشرك الأكبر، لأنها وسيلة إلى الشرك الأكبر، دي وسيلة، لبس الحلقة هذا وسيلة إلى الشرك الأكبر، يبقى من الشرك الأصغر. يبقى إذن من لبس حلقة فهذا على قسمين، يا بيعتقد أن هي بنفسها تدفع أو ترفع فهذا شرك أكبر، يا بيعتقد أن النافع ضر النفع والله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الرفع والدفع، لكن هو أخذها وسيلة بس، أخذها وسيلة فقط، فهذا من الشرك الأصغر، لأنه وسيلة إلى الإيه؟ إلى الشرك الأكبر كما سيأتي. يبقى هذا يبين خطورة الأمر، وإن تعليق الحلقة بأي لون من الألوان دائر بين كونه شركا أكبر أو شركا أصغر، وهذا يبين خطورته. يبقى الواحد المرأة الآن لما تيجي مثلا تحط حديد على صدر ولدها أو حجاب أو تضع في عنق شيء أو في يده شيء من أجل هذا الدفع، فهذه مصيبة كبيرة جدا، هذه مصيبة كبيرة جدا. ونحوها بقى، يعني أي شيء مثلا العروس النهاردة، العروس المرأة يعني لما تيجي تتزوج أمها إيه كما قلت لكم من قبل تلبسها حزاما ناسفا، حزام الناسف المكون بقى من إيه من كل حاجة، هذا حزام ناسف، أنا أسميه ناسف لأنه ينسف السنة والمشروع ويبدله بالبدع، فهذا أيضا من هذا الاعتقاد، لأنه تظن أن هذا التعليق يمنع أو يدفع، لو ظنته سببا ده شرك أصغر، لكن لو ظنته هو بنفسه يدفع شرك أكبر، يبقى جاي العروسة مشركة شرك أكبر. فهذه الأمور استهان بها الناس للأسف الشديد، وساعد على ذلك من قبل أناس لا يتقون الله سبحانه وتعالى، ينتسبون إلى الدين ولكن لا يعرفون من الدين سوى رسمة ولا يعرفون حقيقته، ولهذا هم لنفسهم اللي كانوا بيعملوا الحجب هذه ويفعلوا مثل هذه الأشياء ويأمرون الناس بتعليقها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، يعني الكحل ولا الشيشم، يعني كحل إن هو بيدبغ لأنه بيعميها يعني، ولا إيه؟ يعني يجلي البصر، يجلي البصر، الوادي اللي ينشأ كده على الكحل ومسألة النور يرزق النور بقى على طول. هذا يمكن عندكم المحل، ما سمعناش عندنا البيئة ده عندكم، الحمد لله طهرنا الله عندنا حاجات تانية، في حاجات تانية عندنا مش في المحل، في القرى. طيب طبعا هذا ايضا من اعتقاد الباطل، ان ظن نفس المساله، ان ظن ان هذا الشيء نفسه يحصل به جلاء بصر هذا شرك اكبر، او وسيله هذا شرك اصغر، لا يجوز. ان كان ما في عاده، العاده لا تزمن ولا توقت لها زمن، العاده لا، العاده ان تخلاها تخص بسبت النور زي ما يقول النور وهو ظلام وبدع وخرافات وضلالات، ليس هناك سبت نور، ولكن كما اعتدى أسلافهم في السبت فهؤلاء اعتدوا في السبت، ونحن تعلمنا الاعتداء في السبت أيضا منهم، يبقى أخذنا الاعتداء في السبت، هذا كله من الاعتداء في السبت، لكن ما عندنا العدل، ما عرفش سبت النور هذا، ما عرفش هذا مرتبط بشم النسيم وعيد القيامة، وهذه نعم زي عندنا مثلا يقول لك الجمعة اليتيمة كده قبل العيد، يمكن عندهم سبت النور برضو قبل العيد. نعم، وقول الله تبارك وتعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. شوف انتزاع الدليل القوي، يعني في أدلة أخرى لكن هذا الدليل دليل في غاية الأهمية. هذا الذي تدعون من دون الله، سواء أصالة قلتم أن هذه الأشياء فيها النفع من دفع الضر أو جلب الرحمة، أو هي سبب، فإنه لا يفعل ذلك ولا يدفع ذلك إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. إن أرادني الله بضر وقدر لي ذلك، هل هن كاشفات ضره؟ أصنام، أوثان، خيوط، كل هذا هل يكشف ما أراد الله سبحانه وتعالى؟ أبدا. هل يقصر عمرا أو يطيل عمرا؟ أبدا. إذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا كان. ولهذا تجد الصحرة أنفسهم وتجد المشعوذين والدجالين والناس اللي بيفعلوا هذا من أشد الناس ابتلاء، والناس اللي بيعلقوا مثل هذه الحجب والخيوط وهذه الأشياء تجدهم مرضى، تلاقي الواحد ما قابله أصفر هيموت، اللي بيغسل في الكلى واللي بيتعالج في الكبد واللي شكله يعني كأنه سيموت الساعة، هكذا والله. لما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انزع فإنها لا تزيدك إلا إيه؟ وهنا هذه الأشياء ما تزيد الإنسان إلا ضر. أو أرادني برحمة، أي باب من أبواب الرحمة، من الفضل، من النعمة، سعة الرزق، العلم، الصحة، العافية، الجمال، النظارة، هل هن موسيقات رحمته؟ لا يمكن أحد أبدا. ولهذا شوفوا ماذا فعل إبراهيم في أصنامهم التي كانوا يتوجهون إليها، فالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم لا يرجعون. ليه إبراهيم عليه السلام لم ينل بضر؟ ليه؟ طيب أما تجتمع الآلهة هذه والأوثان والأصنام على إبراهيم فتشل يده أو تصيب بضر؟ أبدا ما حصلش، ولن يحصل، ولن يحصل. زي ما الناس بتقول لك زمان، يعني يقول لك مثلا رايح عند الولي الفلاني أو كذا، إذا اشتغل عنده بالكراكة ولا مش عارف بالحفار أو خلاص، يا تنكسر العمود، يطلع تعبان، يعمل مش عارف إلى آخره. وهذا اعتقادات بطيئة، وقد يكون فعلا لها صور في الحقيقة، يعني ممكن فعلا يطلع تعبان وكذا، ممكن فعلا تنكسر هذه الكراكة، كل هذا مع ضعاف النفوس والقلوب. هو رايح أصلا يقدم رجل ويأخذ رجل، هو رايح يقول يا سيد الحي احفظني انقذني، إن لم يقل ذلك بلسانه فيقول ذلك بقلبه. ولهذا لو راح أعظم واحد في الشرطة، لو راح جيش عرمرم عند هذا فلا يخضع، إلا إذا كان من الموحدين، لأن هذه الشيء تؤثر على القلوب، فممكن الشيطان يستغل. فزادوهم إيه؟ رهقا. أنت رايح خايف أصلا، فزادوهم رهقا. ففعل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى القدر، فلا يأتي بالنفع إلا هو سبحانه، ولا يرفع الضر إلا هو عز وجل. كيف يتصور الإنسان ويعتقد الإنسان في هذه الأشياء أنها تملك هذا الأمر؟ كيف يعتقد هذا؟ ولكن الإنسان يجعل اعتقاده في ربه سبحانه وتعالى. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، نحاس يعني، فقال ما هذه؟ النبي سأل ما هذه؟ وهذا فيه أن العالم يستبين أولا إذا وجد شيئا محل شك، لا يحكم، لا يبادر بالحكم، وإنما يستبين أولا، إلا إذا علم الحال يعني سبق العلم فممكن ينفذ الحكم على طول. فقال ما هذه؟ إيه اللي تلبسه في يدك هذا؟ قال من الواهنة، داء يعني مرض، من الواهنة يا رسول الله. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. يبقى الجزاء من جنس، ومن طلب الشيء بغير حلة عوقب بضر. أنت تلبس من أجل إيه؟ من أجل الولد، إن زوجتك تجيب ولد، هي تلبس من أجل إن زوجتك تجيب ولد، لن يأتي الولد. من أجل الصحة، لن تأتي الصحة، مرض. من أجل طلب الحسن للولد وحفظه سيبتلى. من أجل سعة الأرزاق ستبتلى بضيق الأرزاق. انزع فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني إلا مرضا وضعفا وخورا. يبقى دي قاعدة، هذه قاعدة، إن كانت إخبارا فهي إخبار صادق، وإن كانت دعاء فهي دعاء من ترجى إجابته. يبقى من علق شيئا جلب المرض، علق أي حاجة في إيديه في رقبته، يبقى جلب بذلك المرض.
فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فإنك إن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأن هذا شرك والعياذ بالله، اعتقاد هذا ما أفلحت أبدا. إن كانت أكبر يبقى ما أفلحت أبدا بعدم دخولك الجنة، أصغر ما أفلحت أبدا لأنها سبب في العذاب، سبب في العذاب، يبقى هذا من الكبائر ولا من الصغائر؟ بدليل من الكبائر، بدليل إيه؟ الوعيد، ما أفلحت فإنك إن مت على ذلك وهي عليك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. كم من الناس يموت على ذلك؟ بل بلغني إن بعض الناس والأسف الشديد وإن لم يكن في يعني في الميت نفسه، بعض الناس يعمل أعمالا، يعمل أعمالا عند الصحراء ثم يضعها فين؟ عن طريق بعض المغسلات، يضعها تضعها في فرج المرأة حالة غسيلها، يعني سبحان الله لا اتعاظ ولا عبرة، يبقى بتقلب في الميتة يمنة ويسرة ومع ذلك لا ترعوي وتضع هذا العمل في فرجها، وإن الله وإن الله يراجعون. نعم. ايه يعني بتغسلها مثلا بعشرين جنيه وتضع العمل بمتين جنيه؟
لا لا، اقصد هذا العمل اللي تضعه يكون في مصلحه شخص اخر، تجب له مصلحه كتوفيق بين زوجين متخاصمين.
احنا مالناش دعوه بالسبب، احنا هي احنا في الفعل، فهذا جرم لا شك. وله عن عقبه بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمه فلا اتم الله له. تميمه ما يجعل في العنق او في اي مكان يعلق، تميمه، هذا تميمه سواء كان من قران او من غير قران، ده مسمى التميمه. اما حكم التميمه ان كان من غير القران، ان كان من غير القران فكما قال صلى الله عليه وسلم: فلا اتم الله له، فلا اتم الله له. هذا كما قلنا ان كان اخبارا فهو اخبار صادق، وان كان دعاء فهو دعاء من ترجى اجابته. ما زلنا برضو نقول الجزاء من جنس العمل، ومن طلب الشيء بغير حله، اما من اتقى الله فانه يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمن تعلق تميمه علقها بيده وتعلقها بقلبه، فجمع بين الفعل باليد وبين الإقرار بالقلب، فلا أتم الله له. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ودعة نوع يؤتى به من البحر أيضا يعلق ويعتقد فيه الناس نفعا، وإذا كنا نجد زمانا برضو كان يفعل الناس هذا، فلا ودع الله له ولا تركه يستريح ولا تركه يأمن ولا تركه يشفى. يبقى إذن هذه الأشياء جالبة للمضار الدنيوية فضلا عن التحريم الشرعي. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. الأكبر أو الأصغر على التفصيل. نعم. يحتمل، يحتمل، احنا قلنا ان في التفصيل، لكن موضع الانكار غير موضع التفصيل. موضع الانكار كما سياتي انه قد يستدل، قد يستدل بالادله في الشرك الاكبر على الشرك الاصغر من باب الردع، من باب الزجر، اي كبيره من الكبائر متوعد عليه، هذا كبيره والشرك الاكبر كبير. طيب نعم. وابن ابي حاتم عن حذيفة انه راى رجلا في يده خيط من الحمى، يعني بسبب الحمى، فقطعه حذيفة على طول وتلا قوله: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. طيب هنا حذيفة قطع مباشرة ولا استفصل، وبعدين غير بيده وليس سلطانا اصلا،
احنا سبق قلنا بان التغيير باليد يكون ممن له ولاية، نقول او من يقوم مقامه كالعالم الذي يعرف قدره عند الناس، وان فعل ذلك فان الناس يستجيبون، يعني يوقرونه، ناس يوقرونه ويحترمونه. فلو قطع هذا، انت رحت مثلا لابنك له ترئيه فوجد هذا فرح قطعه رميه، فالناس يقولوا يا يعني هذا شيء حرام او كذا، جزاك الله خير. لكن في بعض الناس لو فعل منهم ذلك لحصلت مفسدة. يبقى السلطان او من له لا باليد او من يقوم مقامه اذا عرف عدم وجود مفسدة بتغييره باليد، عدم وجود مفسدة اذا غيره بايه بيده. يعني مثلا ممكن مثلا نفرض يعني لو عالم مثلا، فواحد جاب كاميرا فالتقط له مثلا صورة وهو يرى تحريم هذه الصورة، فأخذ الكاميرا ودباها في الأرض مثلا، يعني صورة ثابتة كاميرا هذه لتحرس الظل، هذا إذا فعل العالم ذلك وهو يعلم مكانته في قلوب الناس لا إشكال، لكن غير كده لا يجوز. ولهذا ما يجري في حق العلماء لا يجري في حق الناس، يعني لا يقلد الإنسان العالم في مثل هذه الأشياء، لأن العالم يمنع المفسدة في حقه مهابته عند الناس، لكن أنت ما عندك المهابة دي، خد بالك ما عندك المهابة. يعني ممكن مثلا واحد عالم ماشي وجد واحد مثلا بيتاجر عرض سلعة مثلا مغشوشة أو فيها فساد أو كذا، ممكن يشيلها ويرمي له خد هذه عينها اتقي الله يا رجل، يقول له جزاك الله خيرا. يجي واحد ثاني يقول لك أنا شفت الشيخ بيعمل، فيقوم رايح المحل ثاني شاذ الحجر اتقي الله يا رجل، يمسك فيه ويضربه. إذن ما يكون في حق هؤلاء لا يكون في حق غيرهم. فحذيفة رضي الله عنه له من المهابة كصحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، له من المهابة زي هذا، فلهذا قطع الخيط مباشرة، قطع الخيط مباشرة، وهو يتلو قول الله تبارك وتعالى، ففيه بيان الحجة أيضا حتى يعلم المخالف مخالفته، ففيه بيان الحجة. يبقى ده إنكار بالفعل مع إقامة الحجة. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فكثير من الناس يخلط إيمانه بظلم أي بشرك، كما قال سبحانه وتعالى في حق الموحدين أنهم آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم، هذا لا يشرع، هذا لا يشرع، هذا من وضع الشيء في غير محل. القرآن لم ينزل تزين بالجدر، لا لم ينزل هذا. فإن قال والله حاططها قدامي أتدبر الآية، نقول كذبت، ما حصل هذا، عندك المصحف خذ تقرأ ذلك اليوم بخاش أي حاجة، فهذا لا يشرع. وقد تتعرض هذه الصورة الإهانة، تحط على حاجة تقع ما فيش إشكال، هو ما يردها، لو أهدي لي برواز ياخده، لأنه قادر على التغيير، يعني ياخده ويشيل ديت ويحط أي حاجة مكانها، لكن لو ردها استعملها الآخر، بالعكس ما يردها. لو واحد إيده مثلا فيها كسر ولفها بجبيرة، لا هذا من العلاج، احنا قلنا دي من أسباب إن الطب يشهد به، فيش إشكال. أو إيده مقصوعة مثلا ده هو بيقول فيحط لفها بصوفة، صح برضو ده من الطب، ليه؟ لأن الصوف ده يحدث حرارة يحصل بها إيه؟ يحصل بها تنشيط الدورة نفسها، واخد بالك؟ عشان كده شمعنا الصوف، يعني لأن بيحصل به حرارة ودفء، زي لفقة الشمس هذه اللي بيحطوها على الظهر أو كذا، ما هو لهذه العلة. طيب في بقى مسألة هذه رأيتها بعيني، مش عارف، في طبيب أطفال عايزين كونسلت معانا، الولد الصغير أحيانا يعيط بدون سبب، ده يسموه ايه، امه تقول ده ملوح، يعني راكب عرقين على بعض بتاع، بس مش عارفه اللوحه دي فيه، الواد يصوت ويعيط ليه النهار ما يسكتش، فبيعملوا ايه؟ في طريقتين، طريقه تقليديه معروفه، دي لا تستنكر، عادي يحطوه في ملايه واتنين قصاد بعض يقعدوا يجيبوه يمين شمال يمين شمال لغايه ما يهدى، ليه؟ لان العرقين هيفك كل حاجه، دي مش مشكله، لا تحتاج فتوى، دي مش مشكله. غيطة يعني ترازع مثلا يحصل حاجة مش مشكلة. هم السبب. المشكلة بقى مش استبعين ولا أجد لها تفسيرا إلى الآن ربما من الطب. أنا سألت بعض الأطباء فيها أولها لكن ما أدري هذا تود أسلم أو كذا، اللي هي البيضة، اللي هي تجيب بيضة تصفيها من البياض وتجيب الصفار تحطه على الصدر مثلا وتبدأ تمشي الإيه الصفار ده، تمشيه هنا 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 هنا، شوف هذا بعينه مرتين، تمشيه في كل الجسم. إذا وصل إلى مكان اللي هو فيه الألم هذا إيه اللي بيحصل؟ بيحصل تتفك مباشرة، تذوب تذوب مباشرة، وبالتالي يهدأ الولد كأن لا يكن به وجع. ما تعرفش، لا تعرف، لا تعرف، تمرره على البدن يكون من غير معرفة، لكن إذا وصل إلى مكان الألم حصل ذابت البيض. لا طرية طرية صفار صفار موجود، بيضة طرية تصفيها من الديات. فأنا ما أدري، أنا سألت بعض الأطباء قال برضو نظرا اتفضل دكتور يعني لا تفسير طبي. طب دي ماشي دي معروفة صح الايه؟ انا شفتها بعيني مرتين، انا رأيت هذا بعيني مرتين وهذا، لكن هذا تحتاج الى يعني توثيق علم، هما اللي وثقها علميا او ذكر لي بعض الاطباء قال انها نفس العلة الماضية اللي هي ايضا بيبقى هذا المكان ساخن ففيه الحرارة التي يذوب بها هذا الصفار، ايضا فيها الحرارة اللي يذوب بها هذا الصفار. فالله اعلم. على كل المساء هذه اشياء تحتاج الى تفتيش. ليه؟ الأشياء المحتملة تحتاج إلى سؤال أهل الخبرة، لكن في أشياء لا تحتمل، في أشياء معروف البدعة فيها واضحة لأنها ليست أسبابا. يعني مثلا واحدة مثلا في النفاس يبقى ما تدخلش على حد ببلح أسود، وإيه العلاقة بين البلح الأسود وبين هذا؟ أو لحم مثلا طري أو باذنجان أو كذا، هذا كله لا. أو حل لحيته، هو حل لحيته المفروض ما تدخلش أي بيت ينصح حالك اللحية. نعم، ففي بيان الحجة، إقامة الحجة على المخالف. أنت لما تيجي تنكر على مخالف بيّن له السبب في إنكار إيه، السبب في الإنكار إيه، فتذكر له الدليل حتى يستفيد. نعم، الوصفات ما فيها شيء، واحد زوره تعبان يشرب زنجبيل، واحد بطه توجعه ياخذ عسل، واحد مثلا ياكل ثوم مثلا على الصباح، كل دي ما فيش فيها اشكال لان ثبت بها هذه الاشياء. لكن واحد عنده كحه يجيبوا له مثلا عظمه ويحطوا فيها سحليه ويربطوها من الجلدتين، طب ايه علاقه العظمه بالسحليه؟ يعني السحليه دي علاقتها ايه؟ هذا رايتها يعني ما فيها علاقه. يبقى يقول طب الاول التجربه اثبتت هذا، يقول هذه لا، هذه تجربه مخالفة، لأن هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. كما قالت زوجة إيه؟ ابن مسعود له لما قالت كنت آتي رجلا من يعني اليهود وكذا فكان يعطيني، لما يجيني عيني فيها حمرة أو كذا مرض يعني يعطيني فتهدأ، قال ذاك من الشيطان، هذا من الشيطان. ففي أشياء صح بتثبت بها المنفعة لكن شيطانية، لكن إحنا عندنا الضابط في المنفعة حكتي، واحد الشارع، اثنين العلم، العلم يبقى فيه سبب معقول. نعم، ده مصيبة، دي بقى دي مصيبة، دي مصيبة، هذا من الشيطان لا شك. عشان كل ما تمرض تروح للكنيسة وهتدعو من يذهب إلى الكنيسة، هذا من الشيطان، أو تعليق الصليب. إيه؟ تتشاهد على الهدوم، يعني تيجي مثلا تقف انت تشهد لله وشهد محمد صلى الله عليه وسلم، لا هذه بدعه، ليست من السنه، هذا ليست من السنه. العجيب يا اخوان مثل هذه الاشياء لا تتناهى. انا اليوم طالع بعد درس الفجر الساعه 6:30 وجدت امراه تنتظرني، هذه المراه امرها عجيب جدا، بتستفتي في هذه المراه صار لها سنه كامله ملابس حيضتها كما هي وتسأل أسئلة عجيبة، تقول طب أنا بقالي سنة اشتريت قطعة أرض وكنت أروح حواجيها وكذا، هل ينفع أبنيها دلوقتي لو كنت ماشي وأنا حائض؟ طيب الآن البيت هيحصل فيه حاجة مش هيحصل فيه حاجة كذا، اعتقاد عجيب جدا
في مثل هذه الأشياء. يعني تظن أنه ثوب الحيض لما أخرته في الغسل حصل لها يعني تعب النفس من هذا، فاستمر التعب أسبوع ورا أسبوع ورا أسبوع، صاروا الآن أكثر من سنة معها. لا تغسل ثياب حيضتها وتريد أن تبيع قطعة الأرض لأنها راحت له الحائط والبيت وغير ذلك. نعم، فهذه الخرافات كثيرة في دنيا الناس. نعم، ما احنا سألنا استفسرنا، انت ترجع تسأل واحنا نرجع نسأل. ما نقول اذا ظهر الطب قال ان في علاقة ماشي. قال فيه مسائل: الاولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. التغليظ هذا ورد منين؟ من الوعيد بقى الكثير: فلا أتم الله له انزيع فناء لا تزيدك الا وهنا ما افلحت ابدا. اثنين، خلي بالك بقى، احنا زي ما قلنا المسائل بتاع الشيخ محمد مسائل علمية دقيقة جدا. أن الصحابية لو مات وهي عليه ما أفلحها، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. طيب، رقم واحد، اشمعنى الشيخ قال أن الصحابية لو مات؟ يلا كتابه كتاب جايز. أن الصحابية لو مات، ما قالش أن المسلم لو مات، أن الرجل لو مات، اشمعنى أنا قال أن الصحابي لو مات؟ هو يا سامح، ايوه، فيبقى غير من باب ايه؟ شوف دقه عباره الشيخ، يعني اما الصحابي لو فعل يبقى ما بالك بقى من دون الصحابي. خذ الدين. طيب، في شيء من كلام الصحابه ان الشرك الاصغر اكبر من الكبائر على اعتبار ان الكبائر غير الشرك الاصغر. طبعا الكبائر تدخل في الشرك الاصغر، تدخل في الكبائر من جهه ولا يدخل من جهه اخرى، كما جاء في الحديث الصحيح: ألا أنبئكم، ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ وخذلك قال: الإشراك بالله، وبعدين عقوق الوالدين، وبعدين قول الزور. أما لو فصلنا المعاصي إلى معاصي تبقي على الإسلام ومعاصي تخرج، يبقى الشرك خرج من هذا، ويبقى الكبائر ما دون الشرك. في شهيد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. ثلاثة، أنه لم يعذر بالجهالة. منين نجيب هدية؟ أنه لم يعذر بذلك، فنك لو مت عليك ما أفلحت إيه، وكذلك أثر إيه. حليف تخذ لك كتاب عندك العشرة خير عندك؟ أجاب من أجاب من هنا؟ أربعة، أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله: لا تزيدك إلا وهنا. طيب، قوله فإنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله: لا تزيدك إلا وهنا، عاوز يقول إيه؟ عاوز يقول إيه؟ فإنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله: لا تزيدك إلا وهنا. عرفنا الدليل آه، لكن هو عايز يقول إيه من هنا؟ دي المعنى، لكن ماذا يريد ان يقول من وراء ذلك؟ يعني ها فجاء من ورائها الشر، ماشي قربت، بس انا عايز بالضبط فهم ايه ان الجواب من جنس العامه، ماشي، بس انا عايز برضو المعنى الوعي في معاني كده بقى عايز الشيخ محمد نفسه يقولها، لو كان ينطق لقاله. لا، قول يا صلاة، ماشي، دي المعنى الواضح. احنا دي المعنى غير الواضح بقى، اللي ورا، اللي ورا الواضح. قول يا محمد برضو ده المعنى الواضح. قول يا شيخ سيد، ماشي، ما قولي ده معاني صحيح. ها ماشي، برضو المعنى الظاهر، ماشي، دي المعنى الظاهر. ها لا ها ماشي ها ماشي ها كل ده صح، بس الشيخ بقى عايز يقول الفائده الوهابيه، في فائده وهابيه وفي فائده علميه، عايزين بقى الفائدة الوهابية زي ما قلنا من الشيخ محمد وراء هذه الفوائد في فوائد وهابية. وهابية يعني ايه؟ يعني بحس الشيخ. ماشي، هذا كله تبرير لظاهر الكلام انها لا تنفع في العزيمة بل تضر. مراد الشيخ من هذا ان من تعلق بهذه فانه قد يعلم مخالفتها للشرع، وقد يعلم اثمها، وقد يعلم، لكنه ما تعلق بها الا بحجه واحده انها تنفع في زعمه، فوقع اسيرا لهذا النفي، عارض به امر الامر، نهي الناهي، بلاغ الشارع، عارض به من اجل ايه؟ النفع. خلاص، فالنفع هذا اعمى، كما يقولون من اعتقد في حديد الايه نفعه، فهذا النفع اعمى، ادعاء النفع ده اعمى، يعمي عن الشرع، يعمي عن الامتثال. لهذا قال الشيخ انها لا تنفع في العاجله بل تضر، ما قالش فإنها لا تنفع مثلا في العاجلة ولا في الآخرة، قال لا تنفع في العاجلة بل تضر، تركيز على إيه؟ على عدم النفع في العاجلة الذي أنتم ترخصتم به في رد هذا المشروع. النهاردة تيجي تقول لواحد مثلا أو لامرأة ده حرام أو كذا، هي أصلا مش عايزة تسمع الأدلة، ولو سمعت لا تريد الأخذ بها. ليه؟ أعمل إيه يا شيخ؟ وأنت بتقابل ناس كتير كده، طب أعمل إيه؟ معلش بقى ربنا سامحني، اعمل ايه يعني؟ اعمل ايه؟ ما انا بتألم، اعمل ايه؟ يبقى مسألة الضر التي وقع فيه اعماه عن ابصار الحق. لهذا الشيخ قال حتى لو تركناك لهذا اياك ان تظن انك ستنتفع، بل ستقع في امرين: واحد الشرك، اثنين الضر، نعم خمسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك زي إيه؟ ما سبق. ستة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، ومن تعلق ودعة فلا ودعة له، ومن تعلق فلا أتم الله له، يبقى وكل إليه. وإذا وكل الإنسان إلى غير الله خلاص لن ينتفع أبدا. سبعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. طيب ماذا يفيد او ماذا يريد برضو الشيخ من وراء هذا التصريح بان من تعلق التميمه فقد اشرك؟ ما تقوليش بقى ان تعليق التميمه من الشرك، عاوز المعنى برضو الوهابي. التصريح بان من تعلق التميمه فقد اشرك، المعنى الوهابي احد. طيب ده المعنى العادي، عايزين معنى الوهابي، مع انك انت عايش في السعوديه المفروض ان انت بقى بيت وهابي يعني ولو 50% حتى. مصطفى لا برضو مش ده برضو لا، فهو المعنى الوهابي في كلمة في الفائدة في كلمة واحدة المعنى الوهابي. ها ما هو برضو هي ده المعنى الواضح. ها برضو ده واضح. ها ها من لا برضو ها انتوا محتاجين تسافروا 12 سنة. كلمة التصريح، كلمة التصريح، التصريح بأن من تعلق بالمثل فقد أشرك، كلمة التصريح حتى لا يحتج محتج ولا يراوغ مروغ ولا يلبس ملبس، إن ده في نفع ما تسموهوش شرك يا ممكن خلاف الأولى أصلي فصلي. التصريح يعني شرك، وعليك أنت تختار حاجة من اثنين، يا أكبر يا أصغر، يعني أنت مصيبة فوعى تسميه نفع، يوشك أن يتقادم الزمان فتسميه نفعا، يوشك أن تتكاثر التجارب على مثلا والأحوال في الانتفاع بالتميمة فتظنها نفع فتسميها بغير اسمها، لا شرك. التصريح بأنها شرك، وطالما أن الأمر التصريح معروف أن دلالة القول أعظم دلالة على المراد. عرفتم بقى ده معنى إيه وهابي؟ التصريح الشيخ نالشي سبعة أن من تعلقت في متن فقد أشرك. إنما الشيخ عايز يقول التصريح بأن الاتصال ده بيمنع الايه الإشكال وأن نسمي الأشياء بغير اسمه.
نعم.
قال أن تعليق الخيص من الحمى من ذلك، يعني أنه يدخل أيضا في النهي. تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة، دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. طيب مراد الشيخ من هذه الفائدة إيه؟ معروف الشرك الأكبر له حكم والشرك الأصغر له حكم، لكن مراد الشيخ من الآية هنا عشان يوضح منهج الصحابة، عاوز يقول إيه من خلال توضيح منهج الصحابة، يريد أن يقول لا برضو ها ها الفائدة الوهابية ها ما. كل ده كلام صحيح وكلام كده مظبوط، احنا عايزين الفائدة الوهابية ها لا برضو الفائدة الوهابية ها اللي عنده فائدة وهابية يقولها، انما يتكرروا كلام بعض لا ها عبد الرحمن برضو لا لسه عبد الرحمن مع انك انت بقالك سنتين مع عبد الرحمن اهو لسه يا دكتور ها لا برضو لا ماشي كل ده صح مش غلط ها ها طيب نقول احنا برضو. اما الفائدة الوهابية التي يريد ان يقولها الشيخ هنا ان يا دعاة المهونين من الانكار في الامور الشركيات، يا دعاة المحذرين من علماء التوحيد وعلماء السنة، إنكم تروجون أن هؤلاء عندهم غلو في الحكم على الناس بالتكثير والتضليل والتبديع، أخرجتم الناس من الإسلام هكذا يقولون، كفرتم الناس، فعلتم ما فعلتم. السبب أن هذا استدل بالآية مع وضعها في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، وماذا إلا الغلو وفرط الجهل عنده، وما هو إلا جهلكم أنتم. وإلا فمنهج الصحابة في الإنكار غير منهج الصحابة في تقرير الأحكام، فللإنكار باب ولبيان الأحكام باب، حينما نقول هذا مشرك من الشرك أكبر والدليل كذا لك أن تعترض، حينما أحذر، حينما أنهى، حينما أشدد، فلو استعملت الآية التي قد وردت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر من أجل هذا فلست خارجيا ولست مكثرا للناس. وأنتم تعلمون من أكثر الناس اتهاما بالتكفير كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لهذا كأنه يبرئ نفسه ودعاة التوحيد في كل زمن من هذه التهمة التي قد تلتصق بهم حين يحصل انتفاضة لرؤية الشرك الأصغر، فاستدلون بعض الآيات في الشرك الأكبر فينكر الناس عليهم ذلك تاركين الفعل منكرين على الفاعل والقائل. هذا ليس ببدع من المنهج بل هو منهج الصحابة، فإنهم يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر الأصغر، وليس هذا صنع حذيفة بل وابن عباس. عرفتم بقى الفائدة الوهابية؟ طيب عشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك، يعني داخل في النهي. 11 الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له ووكله إلى نفسه. نعم. معصية. معصية. نعم. نعم. لا، لم يعذر بالجهالة. هو هنا لم يعذر بالجهالة. فإن قال قائل فيه الدليل على عدم العذر بالجهل، نقول لا، بإطلاق لا. احنا قلنا زمان ان ما نقدرش نعطي جوابا في العذر بالجهل عاما، لا نقول يعذر بالجهل ولا يعذر، لكن نقول يعذر، ده الاصل، لكن بشرط. فهنا لم يعذر لانه تحقق الشرط، تحقق الشرط. طيب، نكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله ما تيسر في حلية طلب العلم بعد الصلاة بإذن الله.